بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى حديث الرفع. رفع عن أمتي 6 أو 9 أو 3، الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، واستكبروا عليه وما اضطروا إليه وما لا يفرقون، والطيرة والحسد والوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة في القلب. طبعا لا يخفى على أن هذا الحديث الشريف المشتمل على 9 أمور أو 6 ليس يختص بالمصادر التي ذكرناها أمس، لأن هذا الحديث الشريف يشتمل على قواعد 6 ويعبر عنها بالقواعد الثانوية. قواعد ثانوية، هذه القواعد الثانوية 6: العذرية، الإكراه، الخطأ، النسيان، الحرج، الاضطراب، الجهل. هذه في الحقيقة قد ورد الدليل عليها بألسن متعددة، وليس خاص بهذا اللسان وبهذه العناوين. مثلا ما لا يطيقون ورد بعدة ألسن، ورد أيضا بألسن أخرى نظير ما جعل عليكم في الدين من حرج، نفس أيضا بلسان بعد ثالث: بعثت بالشريعة السمحة السهلة. بلسان رابع نفس قاعدة الحرج: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخامس وسادس وسابع لقاعدة واحدة، فليست القواعد هذه 6 كل واحدة منها نظن أنه جعلت بلسان واحد، بل بمرادفات لغوية قريبة جدا كل قاعدة جعلت. مثلا ما اضطروا إليه جعل أيضا بلسان لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار نفس القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار نفس قاعدة ما اضطروا إليه، لسان آخر. لسان ثالث نفس قاعدة الاضطرار: كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذا اللسان ثالث لقاعدة الضرر أو الضرورة، لسان ثالث. ورابع وخامس هلم جرى. طبعا هذا مؤثر الالتفات إلى أن كل قاعدة من قواعد 6 قد جعل بلسان ألسنة متعددة مؤثر. لماذا مؤثر؟ ليس خاص يعني حتى مثلا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، بلحاظ قاعدة الحرج لسان آخر خامس. لماذا مؤثر؟ أولا مؤثر من جهة أنه يعني زيادة استفاضة في دليل حديث الرفع وفقراته، شيء مهم نلتفت إلى أنه قاعدة عامة. ومن جانب آخر الأعلام تركز استنباطهم واستظهارهم على حديث الرب، يعني ولم ينصب بيانهم حول الألسن الأخرى لهذه القواعد الست. والحال أن المجعول في الألسن هو شيء واحد، يعني إذا قاعدة لا ضرر والاضطرار وما شابه ذلك جعل بست ألسنة، ست ألسن أو أقل أو أزيد، فهذه الألسن المجعول في هذه الأمور كلها واحد، مفاد المجعول كله واحد، كيف نغفل عن تلك الألسن لا أقل كقرينة وندور في على كل حلقة محبوسة فقط في لسان رفع أو وضع؟ هذا بالتالي نوع من النقص في القرائن الاستدلال، لأنه ليس المجعول فيها شيء مختلف، هو نفسه. لا يكلف الله نفسا لا وسعها، نفس لا يكلف الله نفسا لماتها، نفسه بس إما يحمل على القرار أو يحمل على الحرج، نفسه لسان آخر، نفس اللسان أقصد نفس المطلب مجعول. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني المجعول فيها غير المجعول في ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون، لا نفسه، الرواية مع الآية نفسه مجعول. المجعول مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج. على كل فإذا من الضروري جدا أن الفقرات الست في حديث الرف، هذه القواعد الثانوية الست، أن ننتبه ونلتفت إلى أنها مجعولة بألسن عديدة متعددة. وإذا أردنا أن نستحصل مفاد قاعدة من هذه القواعد لابد أن نلتفت إلى بقية الألسن، ومن غير الصحيح والسوي التفكيك بين الاستظهارات. طبعا كل لسان في الدرجة الأولى في المرحلة الأولى يجب أن يقيم هو في نفسه، هذا صحيح، التحليل التجزئي لدلالة كل لسان. لكن بعد ذلك لابد أيضا من ماذا؟ بعد ذلك لابد من حينئذ لملمة وجمع الألسن للقاعدة الواحدة من القواعد الست، لملمتك قرائن شبيه الآن في شبيه ما يصنعه ويسير به الفقهاء في الأبواب الأخرى أصولية أو فقهية. أولا يقررون العام درجة العموم كم هي، قال بالعموم كيف هو كذا كذا كذا، بعدين يشوف الخاص المقيد الحاكم الوارد، لابد من نتيجة مجموعية، فما يصير نتيجة هاي بعد أقرب، الخاص والعام وجهتين، كيف ما إذا عام واحد بقوالب مختلفة، هذا أقرب بعد من الخاص، هذا أقرب من الخاص، هذا ليس منزلة القرين المنفصلة، هذا ليس منزلة القرين المنفصلة، هذا منزلة الشارح المخصوص، الشارح المخصوص يعني يبين نفس المطلب، نفس هذا القالب بهذا اللسان، يريد بالله بكم اليسر يريدكم العسر، إذا يبين بلسان آخر ما جعلكم في الدين من حرج، يبين بلسان آخر رفع عن أمتي ما لا يطيقون، يبين بلسان آخر بعثت بالشريعة السمحة السهلة ولم أجر. فنفس المطلب يبين بلسان متعددة، فهذا أقرب حتى ارتباطا وصلة بمفاد الدليل من الخاص أو المقيد. فالتفكيك بين الاستدلال أو الغفلة عن وما أكثره في أبواب الفقه والأصول، الغفلة عن أن قاعدة واحدة في الشارع تجعل بألسن متعددة، قاعدة فقهية مو فقط مسألة فقهية فرعية واحدة، قاعدة. والأشد من هذا غفلة، والأشد بمراتب بعد أكثر غفلة، والأشد بمراتب غفلة في باب المعارف والعقائد. وكم رأينا كثير من الكبار، طبعا نحن أيضا الصغار هلم جرى، الأمر جاري فينا، ما لسنا في صدد الأشخاص والشخوص بقدر المنهج. الغفلة عن أن قاعدة واحدة تجعل بألسن متعددة، يقول هذه غير ثابتة، هي ثابتة، يا أخي هو نفس المطلب، هذه ثابتة وهذه غير ثابتة، ما معنى؟ هذه نفس المطلب، نفس القاعدة. وتارة مو ألسن بعد شرعية وحيانية، ألسن عقلية، يعني عقل يدرك الشيء بألسن وقوالب وصياغات مختلفة. الفطنة إلى وحدة المطلب والمطلوب والقالب أمر جدا مهم، كثيرا ما تصير غفلة كلها بسبب عدم الانتفاض، عدم الفطنة إلى وحدة الشيء، وحدة المطلوب، وحدة المفاد، وحدة قضية المبحوث عنها. كثيرا ما إلى ما شاء الله يقع الغفلة. وطبيعة العقل، وطبيعة ما فوق العقل وهو الوحي، طبيعة أن يعبر بألسن وصياغات وقوالب متعددة، لكن هو شيء واحد. لا تقول نوع أو جنس أو جنس الجنس، هذا بعد باب أوسع، باب أوسع، والغفلة عنه أغفل أكثر. لو دائما عبر على الآن كلامنا، الآن كلامنا، الآن كلامنا عن الترادف اللغوي مغفول عنه، الترادف اللغوي مغفول عنه. سيدا مو ترادف لغوي، مقارب للترادف اللغوي، هذا مغفول عنه. أما الترادف العقلي فحدث ولا حرج الغفل عنه. طبيعة الباحثين نغفل عنه ترادف العقل، فضع الترادف العقلي البعيد عنه، مع أنه جدا مهم. فالمقصود فضلا عن الترادف الوجودي الذي هو أكثر إبهاما وغموضا بعد للملازمات، لكن هذا الباب واسع جدا مهم مؤثر، أن الشيء الواحد يمكننا أن نقف عليه بأنحاء مختلفة لا أقل الترادف اللغوي، لا أقل أو ما يقرب من الترادف اللغوي. الترادف اللغوي قد يكون على مرحلة التصور، قد يعني الوضع اللغوي، أو الترادف اللغوي قد يكون على مرحلة الاستعمالي، أو الترادف يعني ترادف استعمالي، أو الترادف اللغوي يقول قد يكون في مرتبة المدلول التفهيمي، هذه كلها لغوي تصوري وضعي أو استعمالي أو تفهيمي، كلها ترادف لغوي. لما تصل للجدي هنا يصير ترادف عقلي وغيره وغيره، جدي أول جدي ثاني لما جرى. المقصود هذا أمر جدا مهم، جدا مهم، لأنه كيف أنت أول ما تبدأ في مدارك القواعد الفقهية أو العقائدية أو غيرها الشرعية، أول ما تبدأ ماذا تصنع؟ تبحث عن الطريق والسند والكذا وفلان. وأول ما تبدأ في مرحلة الدلالة تبدأ في المواد والعناوين الواردة في الدليل، وتبدأ تحللها وتركبها شيئا فشيئا. إذا كان هكذا المراحل الأولية، إذا من ضرورة المراحل الأولية تجميع كل المواد لأقل المرادفات اللغوية، وهذه غفلة مستشرية حتى عند الكبار جدا. أي لا أقول غفلة بنحو الدوام، بس غفلة في الجملة موجودة، في الجملة لا بالجملة. بينما إذا بخلاف ما إذا كان ذلك الفقيه النحرير ملتفت إلى تعدد العناوين، ملتفت حينئذ يكون يعني في مرحلة، أقول يكون في حينئذ في مجال حركة استظهارية استنباطية أوسع بلا شك. وسنرى إن شاء الله حتى في هذا المقام في حديث الرابع كيف أن إشكالات عويصة غير كذا كذا حلتها بالألسن الأخرى نفس القواعد نفس القواعد، لا سيما أن الشارع ردف ساق هذه القواعد الست بسوق واحد بسياق واحد بإرداف واحد. هذا ماذا يعني باعتراف نفس العلامة؟ يعني فيما أنه في تقارب في المراد الجدي بعد، مو الاستعمالي والتفهيم فقط. هناك مقتضي، مو ضرورة، هناك مقتضي لترادف القواعد الست في مرتبة المراد الجدي. يلا بعد انظر الآن كيف تستحصل على ألسن عديدة عديدة، مو لا في القاعدة الواحدة، لا كل ألسن كل قاعدة تكون قرينة مساعدة سياقية، قرينة سياقية، قرينة سياقية على أقل تقدير للفقرات الأخرى. كيف مهم هذا الأمر مؤثر. وسنرى إن شاء الله مسلك المشهور القدماء والذي نتبناه هو أن هذا المفاد الجدي المجعول في القواعد الست كله واحد غير اللي ذكره متأخرين العصر، مفاد واحد. فإذا هذه أمور في بداية البحث جدا حساسة، سيما في القواعد الفقهية أو قواعد أصولية، وليست مسألة أصولية واحدة أو مسألة فرعية. قواعد هذه الفطنة جدا مهمة. وهذا شبيه ما كرارا مرارا مر بنا التنبيه عليه بشدة وبتأكيد، أن الخبر الواحد صح ندرسه بنظرة أحادية، لكن ضروري أيضا ماذا ننظر إلى الطرق الأخرى الواردة في خبر نفس المفهوم بعد ذلك بنظرة مجموعية. في البداية كمرحلة أولى نظرة تجزئية فردية، صح حسن قوي دون الحسن غير، وليكن عين درجة طريق الخبر، بعد ذلك انظر الأخبار المراد يعني المطابقة له، اثنين ثلاثة كمل وكيف. يعني لا النظرة المجموعية تغني عن النظرة الفردية ولا النظرة الفردية تغني عن النظرة المجموعية، لابد كليهما معا. في المرحلة الأولى الابتدائية نظرة فردية في الطرق والأسانيد، النظرة الثانية لابد يكون مجموعية. هذه النظرة المجموعية الآن في الأندية العلمية كثيرا ما، لا أقول كل الأندية، كثير من الأندية، كثير من الأندية غائب عنها هذه النظرة المجموعية. وهذا منحى في المنهج العلمي ذو خلل شديد وكبير. صح النظرة المجموعية العشوائية تكون عشوائية بدون النظرة الفردية، أقول أنا كل طريق طريق يجب أن تقيم أنت درجة الكفة بدقة بدون تساهل كذا، هذا صحيح. لكن هذا ضروري، مع أنه ضروري لا يكفي، لابد أيضا من نظرة مجموعية. النظرة المجموعية من دون النظرة التجزئية الفردية مشي عشوائي، هذا صحيح. كما أن النظرة التجزئية للطرق من دون النظرة المجموعية أيضا من قبيل تعبير آخر متعمدا، تعبير الإنسان بس ينظر بعين واحدة ينظر بعيون يغمض عيونه ما يصير. لا حقيقة لازم تنظر، لو الإنسان بعين واحدة ما يرى المساحة نفسها إلا بعينين، بعينين لأقل 180 أكثر 180 درجة. فلا بد إذن لا تغني النظرة الفردية عن المجموعية ولا تغني النظرة المجموعية عن الفردية. كيف هذا في الطرق ضروري ومغفول عنا من بدأنا في بحث حجية خبر واحد إلى انتهينا من الانسداد، مغفول عنا هذا مر بنا. وآفة هذه خواء في المنهج العلمي خطير، خلافا للمشي المشهور شنشر الطبقات المتقدمة. كذلك الحال في باب الدلالة، النظرة الفردية من دون النظرة المجموعية لألسن نفس القاعدة الواحدة أيضا يسبب خواء في الاستنباط والاستنباط، لابد من نظرة مجموعية. هذه نظرة مجموعية تؤكد لك أن الدلالة قوية، مو الدلالة، الدلالة ليست الدلالة الظنية. الآن كثير في البحث العقائدي شوفوا نفس المطلب يجي، لأن المنهج واحد في الفقه وفي العقائد. في المنهج العقائدي أو هذه الآية أو هذه الآية درجتها مو 100، درجتها 70، درجة ديك 90، درجة دي 60، درجة دي 70. إذا ما عندكم دليل قطعي يا أخي، أنت ليش تنظر نظرة فردية مجزأة مبتورة؟ قرآن عظيم مبعض أشلاء، لو القرآن هو شيء واحد، شيء واحد. فإذا القرآن أعطاك عشرات الموارد، ذن ماذا يعني؟ هذا ليس تركيز إضاءة، وضع لك القرآن مصباح واحد أو مصابيح، مصابيح كل سورة مصباح، كل آية مصباح، القرآن مجموع مصابيح، مجموع سور، مجموع آيات، كيف يقول لي إن دلالة ظنية؟ إذا الإمامة ظنية، إذا المدركات ظنية، يا أخي إذا القرآن كله ظني، مجموع لحظات. وهل التواتر يحصل إلا من تراكم الآحاد؟ هذا التراكم نظرة تراكمية، نظرة مجموعية لحظات. لذلك السيد المرتضى نقل عنا مرارا رحمة الله عليه في كتاب الشافي يقول: نعم الدليل على الإمامة يقيني، ومع ذلك لا نكفر في الظاهر، يعني في مقابل الإسلام الظاهري لا نكفر بقية فئة المسلمين. لما؟ لطرو التباس الشبهة، لا لأن الدليل ليس يقيني من القرآن بمفرده ومن السنة النبوية بمفرده يقيني، إلا أن الباس الملبسين وما شابه ذلك والمشبهين جعلت القضية مو ضرورة مبدهة بنحو الشهادتين لكي نكفر بقية الفرق عن ظاهر الإسلام. النظرة المجموعية موجودة، القرآن هو طبيعة مجموعية، أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ما يصير، القرآن نظرة مجموعية. الذين جعلوا القرآن عظيم، أصلا شوف هذا التأكيد من القرآن الكريم، الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني ماذا؟ يعني يقول لك القرآن لابد شيء نظرة مجموعية، عام وخاص، دليل مفسر ومفسر، هذا شيء ضروري، الدين هو قائم على هذا. يأخذ لي رواية ويقول هاي الدين كله تأخذ من طائفة واحدة من الروايات، عجيب، والطائفة الأخرى لا دين، يعني شنو القصة؟ ومن قال لك المحور الدين فقط من هذه الطائفة، من هذه الطائفة من الروايات؟ هذه على كل النظرة جدا غير علمية وغير منهجية، نظرة هي بنفسها أيضا مبتورة، بوترية مبتورة إلا شيء ما شئت فسميها. والبتر في المنهج مهم، خطير جدا خطير. إذن هذه جملة أمور. فالدلالة إذن لا نستطيع أن نقول دلالة بنحو الظن كذا إلا بعد أن ننظر نظرة مجموعية، كما الطريق كذلك. حينئذ بعد ذلك يأتي مرتبة، بعد مرحلة أخرى غير مرحلة الدلالة ومرحلة الطريق ومرحلة الدلالة، تأتي مرحلة تكييف وانسجام متن المدلول مع الأصول التشريعية الأولية في الكتاب والسنة، في مجموع الكتاب والسنة، هذا يسمونه العرض على الكتاب والسنة. ديك بعد مهمة جدا وللأسف كثير الآن مغفولة، يعني بغض النظر عن قوة الطريق وبغض النظر عن قوة الدلالة، نفس متن المدلول هذا موافق الكتاب والسنة أو لا؟ إذا موافق يعني نفس هذا الضعيف دلالة والضعيف طريقا على فرض تسليم بضعفه ينبهك لاقتناص نفسي مدلولة. متني مدلولة من عمومات قرآنية مسلمة محكمة ومن عمومات من السنة محكمة. ما كنت لتتنبه إلى استخراج واستنتاج نفس المفاد لولا أن نبهك هذا الطريق الضعيف. وهذا ما أفاده أستاذنا رحمة الله عليه السيد الروحاني في يعني كثيرا ما يقول حول الكتب الروائية الضعيفة. أقل فائدة فيها أنها منبهة إلى كيفية مفاد عمومات القرآن. منبه إرشادكم ما في معنى، لأقل نبه. والإرشاد لازم من أي جهة؟ لازم عقلي. لزوم صحيح الإرشاد ليس مولوي، لكن لزوم عقلي. لماذا لزوم عقلي؟ يعني في حجية عقلية تتنبه، يتزع أفق. الإرشاد وإن عرف بأنه ليس مولوي، لكن الإرشاد حجية عقلية، يعني يوسع الأفق ينبهك. لأن في باب الحجج العقلية لا يقتصر في الحجية على التصديق حتى على التصور. على كل هذه كرارا يعني نقف للتنبيه والتأكيد، لأن المشي الموجود الآن للأسف، لا أقول في عند الكل لكن عند كثيرين، ولا أقول غالب ليس غالب لكن عند كثيرين، وبالتالي سبب نوع من الظاهرة في البحث العلمي. عند كثيرين النظرة هاي المبتورة، سواء في الطرق، في الدلالة، في متن انسجام متن المدلول مع قواعد المذهب والدين وما شابه ذلك، الأصول التشريعية، وهذا أمر مهم. نرجع إلى المطلب. إذن من جهة المدرك لا ينحصر البحث في حديث الرف والوضع بهذا اللسان والمصادر التي ذكرناها أمس، بل مصادر الآيات والروايات على هذه القواعد الست عديدة. هذه نقطة أولى في بحث حديث الرف تتم لنقطة أمس، أو قل نقطة ثانية. نقطة ثالثة قبل الدخول تفصيلا في تركيب ألفاظ حديث الرف وطبعا ومرادفاتها اللغوية، نقطة أخرى يعني الأصوليون أثاروها في البراءة والاستصحاب وغير وفي منجزية العلم الإجمالي، لكن على كل بشكل متناثر أثاروها وأيضا غير متكامل. وخلاصة للنقطة هي كالتالي: أن لدينا عناوين ثانوية، قواعد ثانوية ما شئت فعبر، قواعد ثانوية أو قواعد عذرية أو عناوين ثانوية أو أحكام ثانوية، كل هالتعابير يذكروها. تارة الثانوية يعني ثانوية يعني طارئ، تارة الحكم ثانوي طارئ، ولكن موضوعه ليس ثانوي وليس طارئ. وهذا هو القواعد الست اللي الآن نحن في صددها، سنرى إن شاء الله خلافا لما يتوهم من كلمات الأعلام. هذه القواعد الست ثانوية الحكم وليست ثانوية الموضوع، وإن كان الموهم من تعبير المشهور سيما المتأخرين أنها ثانوية الموضوع، لكن سنبين بالدقة في تضعيف جهات البحث في حديث الرب أنها ثانوية المحمول والحكم وليست ثانوية الموضوع، بل هي من جهة الموضوع أولية. وهي بحث مهم صناعي. أين الثانوية؟ أين الأولية؟ بحث الأولية والثانوية بحث في نسبة الأدلة مع بعض البعض، بحث حساس صناعي صعب جدا. في قبال ذلك الذي لم ينبه عليه الأصوليون وإن كان مرتكز لديهم والفقهاء، وربما أشاروا لإشارات خاطفة بعيدة في عسعس الأبواب، لدينا عنوان ثانوي موضوعا وإن لم يكن ثانوي حكما. عجيب، عكس هذا، من جهة الموضوع ثانوي، من جهة المحمول ليس ثانوي، أولي. وهناك قواعد فقهية وأحكام في أبواب فقهية عديدة من هذا القبيل، يعني من جهة الموضوع ثانوي، من جهة الحكم ليس ثانوي. شلون يعني سنة؟ وقد يكون من جهة الموضوع والمحمول كلهما ثانوي. في قبال ما هو أولي موضوعا وأولي حكما، تقسيم رباعي تقريبا للقواعد أو للأحكام. إن شاء الله نخوض في توضيح شوي مفصلا، لأن الأولية والثانوية في الموضوع أو الأولية والثانوية في المحمول ذات آثار صناعية دقيقة في نسب الأحكام مع بعضها البعض، في نسب ونسبة الأدلة مع بعضها البعض، حساس جدا ويسبب إرباك ودربك كثيرا. كما إن شاء الله ستأتينا الأمثلة. وصلى الله على محمد وآله.